تم مناسبة هذا الاجتماع وهذا اللقاء فهو زيارة الإخوان وتنمية طلبهم مع الثقة بأنهم الحمد لله معهم علماء وفقهاء يعلمونهم ويدلونهم على كثير من المفاتيح يخفى عليهم حكمه أو يكون فيه اعتبار ولكن من باب التجاوب نحب في هذه الأمسية نحب أن نتذكر نعم الله تعالى علينا حيث من علينا بما يسر فأولا أن وفقنا لأداء هذه المناسك التي هي عبادات وقربات نتقرب بها إلى الله تعالى وفقنا الله وأعاننا ويسر لنا وقد كان كثيرا من الآباء والأجداد يشق عليهم الوصول إلى هذه المشاعر ويتمنون أن يصلوا إليها بما يستطيعون ولكن لا يجدون قدرة ولا تمكنا ولا نفقة ولا زادا أو راحلة ولا غير ذلك من الأسباب التي توصلهم إلى هذه البقاع فهم يحنون ويئنون ويشتاقون وقلوبهم تتشقق شوقا على هذه الأماكن فنحن والحمد لله وصلنا إليها بيسر وسهولة فعلينا أن نشكر الله تعالى على هذا ذكر الله تعالى الشكر في آيات الحج في كونه تعالى والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فختم هذه الآية بالشكر مع أنه ليس فيها إلا أنه سخر لنا هذه البهائم والتي أكبرها هذه الإبل التي هي من أقوى المخلوقات وأصبجها على التعب وعلى الظمأ وعلى حمل الأثقال لو ألا أن الله سخرها لنفرت وحرمت كما تحرم كما تهرب الوحوش والظباء والعقول والحمر والوحش وما اشبهها فالله تعالى سخرها وذللها لكم فامتن بها عليكم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يعني من العلامات التي جعلها الله تعالى شعائر يتذكر بها العباد فضل الله تعالى وشعائر الله هي العلامات التي يعرف الله تعالى بها ويعرف بها فضله على عباده والتي جعلها أماكن العبادة منها الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فالبدن من شعائر الله ولذلك تعظيمها هو العمل بما أمر الله فيها في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أمر الله تعالى بالشكر في آخر هذه الآية كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فنشكر الله على أن سخرها لنا نركب ونحب ونلبس من أسطوحها ونفترش من جلودها وننتفع بها ونأكل من لحومها ففيها منافع كثيرة لكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة يعني مما أنتم بحاجة إليه شكر الله تعالى واجب على المسلم حيث أنه لا يملك عن نعمة من نعم الله عليه في كل الحالات دائما بل هو يتكلم في نعم الله ويتذكر دائما أنه لا يشق عن نعمة الدنيا التي عليه. فمن ذلك ما يسرنا من هذه الوسائل التي تقابل البعيد، هذه المراكب البحرية والبحرية والجوية التي يسرها الله والتي سهلها وسهل صناعتها والعثور على أسباب صناعتها، ولو شاء الله ما عملها الإنسان، كما أنه علم نوحا صناعة السفينة وجعلها من نعم الله وامتن بها على عباده في قوله تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وفي قوله: وعليها وعلى الفلك تحملون. فكذلك أيضا لما أنه علم الإنسان ما لم يعلم، علمه صناعة هذه المراكب التي تقطع المسافات بسرعة في طرقها البرية الأرضية والبحرية والجوية. لا شك أن هذا من نعم الله، علينا أن نشكر الله وأن نذكر فضله علينا وأن نحمده على ذلك. كذلك أيضا نشكره على أن مكن لنا وأعطانا من الوسائل ما نصل به إلى هذه الأماكن. كان الأوائل يشكون الفقر وقلة ذات اليد، يحول بينهم وبين أن يصلوا إلى هذه البلاد. أحدهم يشتغل طوال نهاره حتى يحصل على قوت يومه وليلته الذي يقوت به نفسه وأهل بيته، ولا يبقى له شيء يسافر به. فلذلك لم يجب عليه الحج لأنه عاجز، يتمنى إذا ذهب الحجاج أنه يصاحبهم، ولكن يعوقه الإرجام والفقر والفاقة وقلة المال الذي يتمكن به. فلذلك إذا سار الحجاج يكون قلبه معهم ولسان حاله يقول: أتراكم بالنكر والمنحنى أهل سبع تذكرون ذكرنا، إن قطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منى. سار قلبي خلف أضغانكم غير أن العذر عاقل لدنا، ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى. يعني بالتمني هكذا حالتهم، حبسهم العذر ولهم الأجر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ابن المدينة أقواما ما شفتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. كذلك أن نقول إننا في هذه الأزمنة يسر الله تعالى لنا الرزق ومن علينا، فأغنانا من فضله ووسع علينا، نجد المال الزائد عن حاجتنا، أحدنا يكفيه دخله سنة وسنوات وعدة سنوات لو لم يكتسب ذلك فضل الله تعالى علينا، فنشكره على ذلك ولا ننقطع عن هذه العبادة ما دمنا قادرين وما دمنا متمكنين، لا ننقطع عنها بل نحاول أن نؤدي ما نقدر عليه من هذه العبادات حتى يسخرها الله تعالى وييسرها لنا، وحتى يثيبنا على ذلك أن هذه العبادات أجرا كبيرا. أولا بوجود المال ووجود وسائل النقل وعمل الطرق وما أشبه ذلك. يحدثنا بعض الآباء أنهم كانوا إذا نزلوا يسيرون على الجبل، إذا نزلوا في بعض المنازل يأتيهم من يحفظ طعامه. يذكرون أنهم إذا أصلحوا طعامهم الذي هو قبلة كبيرة يجعلونها في النار، فيتغافى لهم أحد اللصوص ويأتي إليهم على حين غفلة ويقتطفها، يأخذ معه حشيشة أو نهرا ويقلبها ويجعلها على هذه الحشيشة ويهرب منهم، فيبقون ليس لهم طعام تلك الليلة أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يذكرون أنهم إذا أمسوا في بعض الليالي يأتيهم من يختطف لحوفهم وفرشهم ويجعلون حارسا يراقبهم. ففي مرة يقول بعدما أحرموا كان هناك قبائل من قبائل غزين أو نحوهم الذين يسكنون في رؤوس الجبال، يقول فكانوا كان أحدهم نائما وقد التهب بعباءة والتهب عظيم، فبالداء الذي هو الإحرام فجاءه من اختطفهما فنبهه ذلك الحارس وقال عباءتك يا فلان لا تؤخذ. فانتبه إلى هي قد أخذت فقال أخذه أحد الإحرام فلم يرده. انقطعوا هؤلاء انقطعوا والحمد لله وأصبحنا آمنين. كان أيضا كثير من الحجاج في العهد في القرون الوسطى لا يحجون إلا جماعات ويؤمرون عليهم واحدا يحميهم من قطاع الطريق، فكانوا إذا جاءوا في وسط الطريق يتورطون الأعراب ولم يمكنهم من المسير إلا بضرائب يسمونها الإخاذات، أي ما يأخذونه عليهم. يذكر ابن كثير في التاريخ أنهم حجاج العراق مرتين، العراق وخراسان، لما جاءوا استصحبوا معهم اثنين من القراء الذين قراءتهم حسنة وصوتهم حسن، فعند ذلك لما قربوا من أولئك الأعراب الذين يأخذونهم ارتفع أحدهم فوق عبوة وجلس يقرأ القرآن بصوت رقيق، فلما سمعته الإبل وسمعته الدواب أصغت إليه وتوجهت نحو صوته، فجاء رئيس أولئك القطاع الذين هم من البوادي وقال لهم من هذا الذي يقرأ معكم؟ فقالوا هذا رجل معنا معه آخر. فقال إنني كنا نأخذ عليكم أي إخاذات وإننا سنترككم لأجله. لماذا؟ عرف أنه إذا قرأ فإن إبل الأعراب سوف تتبع صوته فتذهب عليهم، فشحوا لإبلهم وتركوا الأخذ من الحجاج. فذكروا أن الدواب والإبل والغنم نحوها تقضى للصوت الرقيق الصوت الحسن الصوت الذي يكون رديئا ويكون رقيقا، إذا سمعته توجهت إليه وخشعت له واتبعته. لهؤلاء الأعراب كانوا يأخذون الحجاج أو يأخذون عليه إخاذات، ولكن لما جاءوهم بهذين القارئين وعرفوا أنهم إذا قرأوا واحد منهم تبعته إبل الراحل الخجال وكذلك إبل البوادي ونحونا. فالحاصل أن هذا دليل على أنهم يلاقون جهدا نفسه يلقون ضررا من هؤلاء القطع. هؤلاء كلهم الحمد لله قد انقطعوا وقد آمنت البلاد، فلا عذر لأحد في أن يترك التردد إلى هذه المشاعر لأرجاء ما رتبه الله تعالى على هذه المشاعر وعلى هذه العبادات من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى، وكذلك من الثواب العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن يزهد بالحج المبرور ومن يزهد بكفارة الذنوب وفي مغفرتها كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يغفر ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، اي محصصه ومحيت عنه سيئاته، يظهر انها تمحى عنه صغيرها وكبيرها. شرط ذلك كما ذكر ان يكون الحج مرورا وان لا يفسق ولا يرفث، فان كان ذلك شرطا ثقيلا ولكنه خفيفا وهينا على من اعانه الله تعالى عليه، كما في حديث معاذ ما سال وقال طلب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويعيذني من النار، فقال: لقد سالت عن عمل او عن امر كبير وانه يسير على من يسره الله عليه، ثم اخبره بما يجب عليه. فالحاصل ان هذه الشروط كون الحج مرورا وكون الحج لم يفسق ولم يغفر ولم يعصي كلها الحمد لله سهلة ويسيرة على من يسر الله تعالى عليه من أداء هذه العبادات. نقول إن من ما أمر الله تعالى به بعد قضاء هذه المناسك كثرة ذكر الله، ففي قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكر الله كل شيء يذكر لله، لأن الإنسان إذا كان غافلا قلبه عن ربه غفل عن طاعته وانشغل بالسهو وبالأهواء وانشغل قلبه وصد عن ما أمر به، فإذا ذكر الله تعالى تذكر عظمته انصقل قلبه وزالت عنه الغفلة. فالإنسان إما أن يكون ذاكرا وإما أن يكون راحلا، إما أن يكون من الناسين لله وإما أن يكون من الذاكرين له. وقد نهى الله تعالى عن نسيانه في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، يعني نسوا ذكر الله ونسوا اياته ونسوا اعماله التي تذكرهم بالله ونسوا ثوابه وعقابه ونسوا اسماءه وصفاته وانشغلوا بما يشغلهم عن ذلك، انشغلوا بالله والسهو، انشغلوا بالغناء والزمر، انشغلوا بالخير والقال، انشغلوا بدنياهم وبأمورهم الدنيوية، فكان ذلك سببا في أن الله أنساهم أنفسهم، أي مصالح أنفسهم. وكذلك يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واختلفت العلماء هل الافضل ان الافتاء بالذكر او الجهر به، ولكن لعل الصواب انه يجوز الجهر به عند المناسبات وعند رؤيه الغافلين ورؤيه بعض الاثام ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الغافلين. فإذا رأيت أناسا غافلين وذكرت الله تعالى بينهم انتبهوا وتنبهوا للذكر وذكروا الله وسابعوا في ذكره، فتكون أنت الذي نبهتهم وأنت الذي علمتهم وعزلتناهم به من الغفلة والسهو واللفو، فيكون لك أجر على أنك ذكرتهم لله تعالى. وإلا فإن الإخفاء للذكر يكون فيه أجر لأنه أدل على الإخلاص وأدل على محبة الله. ولذلك قال في هذه الآية واذكر ربك بنفسك، يعني اذكر ربك بقلبك، تذكر بقلبك عظمة الله وجلاله وكبرياءه، وتذكر آلاءه ونعمه عليك، وتذكر بأسمائه وصفاته وآياته، الآيات المبينة التي نصبها كدلالات على لعباده على عبادته وما أشبه ذلك. اذكر ربك لنفسك تضرعا وخيفا، أي خوفا ووجلا من عقاب الله الذي وعد به الغافلين. ولذلك ختم الآية بقوله ولا تخون من الغافلين. فهذه الأيام أيام ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام هنا أيام ذكر، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يجب الإكثار من ذكر الله تعالى، وكذلك امتثالا لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أي هذه الأيام اذكروا الله أكثر من ذكره في هذه الأيام التي هي أيام قليلة معدودة، لعلكم أن تكونوا من الذاكرين لله ومن الشاكرين له. وكان من الدعاء المشهور اللهم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معظم جلال قوله يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تكون تقول ذروة لصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فنصر لذكر الله تعالى حتى لا نكون من الغافلين ولا نكون من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ونختم لذلك كل عمل يحبه الله تعالى، الصلاة تختم بالذكر، والصيام إذا يختم بالذكر والدعاء، والحج يختم بالذكر، يختم بما يسر الله تعالى وما يقدر عليه من الذكر في أيام المناسك، وكذلك بقية الأعمال الصالحة نختمها بالذكر، بل ونديم ذكر الله بكل الحالات ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي مستعملا لذكر الله دائما. وكان بعضهم يقول لبعض يوصي بعضهم بعضهم ويقول أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون، يعني إذا كنت دائما تكثر من ذكر الله فقال يسمع ترى الجهلة ليقول هذا مخبل، هذا ناقص العقل، هذا مجنون. كان بعض السلف رحمه الله يكثر من ذكر الله، فسمعه بعض الجهلة فقال أمجنون صاحبكم، فسمعه فقال ما هذا من جنون، هذا دواء الجنون، يعني يعني كثرة ذكر الله تعالى تذكر في تفسير قوله تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون ان ذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح فذكر الله بالقلب ومحبته وخوفه ورجاءه والتوكل عليه والتذكر في اياته وفي مخلوقاته وتذكر نعمه على العباد ونحو ذلك وذكره باللسان التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والتلاوه وما اشبه ذلك اي كلها تذكر بالله وذكره بالجوارح الاعمال والحركات التي يعملها فانها ايضا تذكر بالله تعالى كالصلوات فانها تذكر بالله والطواف والوقوف بعرفات واعمال المناسك كلها ورمي الجمال وما اشبهها كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فهي كلها مما يذكر بالله فنحافظ على ذلك حتى ننتقل أمر الله في هذه الآيات فاذكروا الله في أيام معدودات وكذلك أيضا نحرص على أن نعمل بما تعلمناه في هذه الرحلة وما تعلمناه لغيرها حتى لا يكون علمنا وما سمعناه غلالا علينا وكذلك أيضا نحرص على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه التنبيه وهو قوله يبلغ الشاهد منكم الواحد فمن استفاد فائدة وعرف أن وراءه من تقبل عليه هذه الفائدة من أمي أو قارئ صغير أو كبير فلا يستكثر نفسه أن يعلمه مما علمه الله حتى يكون من الذين ينتفعون بعلمهم وينفع الله تعالى بهم غيرهم. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا حجنا ومناسكنا وأعمالنا الصالحة وأن يجعلنا من الفائزين برضاه وأن يمكن لنا ديننا هذا الذي صلى الله لنا وأن يبدلنا بعد الخوف عنا وبعد الأكل فينا وأن ينصر فينا ويعطي كلمته ويصلح أحوال المسلمين كما نسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي فلسطين وفي ذات كشمير وفي أبي تبع وفي سائر البلاد الإسلامية المتطهرين المتطهرين ندعو لهم بالنصر وبالتمكين رجاء أن الله تعالى ينصرهم على عدوهم وندعو على أعدائهم بأن يحذرهم اللهم اخذل الكفار والمشركين اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد اللهم ألق العداوة بينهم في قلوبهم واجعل قلوبهم شتى اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم واحمل حدهم واشفق عليهم قصحا وحصاءهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأحصهم عددا واخبرهم بددا ولا تغادرهم أحدا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. السائل يقول رجل جلس في منى الى الساعة 12 ليلة وذهب الى الجارة الساعة 1:30 وذلك في ليلة منجربة ورمى جمرة العقبة وطاف علما انه ليس معه بعثة وليس محتاجا الى الانصراف من مزدلفة فهل عليه ذنب؟
نقول به ونصيده ان من صار من دلفه فهو من نصف الليل فان عليه ذنب ان قارننا بذلك ما قارننا يعني هناك المالكيه انما يريدون ان ينزل ويحط الرحل ويصلي فيلتفت الجمرات ويأكل أثلثة ثم يذهب ولم يرجع إلى ساعة ولكن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة فإنه ما علم إلا الضعفاء الذين يخشون حطمة الناس ما لم يكن الضعفاء نقول له لا يجوز لك أن تنظر إلا ما بعد أذان الليل، ويفضل أو نختار أن نصارهم من الأقوياء كما حال الوعظة نحوهم ألا يرجع إلى بعد طلوع الشمس.
السلام عليكم. سائل يقول: مصاد الوداع وأراد الرجوع إلى منى ليجيز فيها، فهل عليه شيء وذلك في ليلة الثامنة عشر؟
نعم، عليه أيام يوم الثالث عشر إذا بات بمنى، إذا أدرك الليل ليلة الثالث عشر من هذه الليلة وهو في منى، فعليه أن يجيز ويرمي اليوم الثالث عشر، وعليه أن يجيز طواف الوداع حتى يكون آخر عهده يومين.
صلى الله عليه وسلم. يقول: بعض الإخوة يؤخر رمي الجمار من غير عذر ويرموها في يوم الثالث عشر، فهل عليه إثم؟
أتى أنه لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رخص بأهل الأعداء كرعاة الإبل الذين يرمون على المراحل، رخص لهم أن يرموا يوم الأرض ويوم العيد جارة العقبة، ثم يذهبون يرى يسعدون في يوم يرمين أو ثلاثة أيام، فإذا جاءوا اليوم الثاني ثاني عشر رموا جمار الحادي عشر، ثم رموا جمار الثاني عشر ونظروا، والذين لا ينظرون يرمون لا يأتون إلا في اليوم الثاني عشر، فأما غيرهم فلا يرخص لهم التأخير. فذلك لأن هذه وظائف يومية، رمي الجمار يعتبر بناة يومية، يعني كل يوم يوم، فإذا رمى هذه يوم واحد فكأنه أغفل هذه الأيام لم يأتي بها بهذا الزكاة، إذا قلنا إن الأقرب يا جماعة إنما شرع للزكاة فكأنه غفل في اليوم الحادي عشر وغفل في اليوم الثاني عشر لم يأتي للزكاة وأتى لذكر في اليوم الثالث عشر، وهذه الغفلة قد تفسرها لقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين.
والله
يقول سامي يقول: عند طواف القدوم المتمتع وأسماء الزحام أحدثت من غير قصد ويصعب علي الوضوء كثرة الزحام وكبر السن، فأكمل الصواب، هذا عليه شيء؟ إذا كان طواف القدوم فطواف القدوم سنة، لا نقول إنك لا يجزئك ذلك الصواب ولا تعتد به، فإن كان طواف العمرة فلا تعتد به، بل عليك أن تطوف طوافا آخر، إذا كان الإنسان متمتعا مثلا ثم إنه لم يتيسر له أن يطوف العمرة ولم يتحلل لها، أو طاف طوافا لا يجزيه كالذي أحدث طوافا، لكن عليه أن يذكر الحجاج العمره، يقول: قد احرم الحجاج العمره واصبح صادم، واذا طاف طوافا اخر كبر عن طوافه للقدوم او عن طوافه للاستفاضه عن طوافه للحج والعمره، وبكل حال هذا الطواف لا يعتد به.
وخرج إلى بلاده ولم يتحلل في القصر أو الحرب بسبب الغفلة في وجهه.
لا أحرم قبل، إذا أحرم قبل أن يتحلل في الحرب أو التقصير، ثم يعني اعتبر قد أدخل الحجاج العمرة إذا كان متمتع فيصبح صائما، وحرقه بعد رمي الجمار يعتبر حتى عن المسكين، وطوافه الذي طافه يعتبر طواف قدوم، وسعيه يعتبر سعي حج كان للسعى، ويعتبر طوافه بعد ذلك طواف الإفاضة.
العاجز عن طواف الوداع بسبب مثل السن أو المرض، فهل يجوز له ضبط طواف الوداع؟
نرى أنه لا يجوز، يطاف به مأمولا على الطريق،
وإذا عجز فإن عليه دم. وقضية الصباح بالوالد، يقول: يريد معنى الرحمة والفسوق في الآية.
يعني يقول الله تعالى من الفرض إلى المحد فلا رحمة ولا فسوق ولا جبال في الحج. وفي الحديث من حج على البيت فلم يرفض فلم يفسق فرجع في أميرة ذكر أمه. ذكر المفسرون الرحمة آثارا كثيرة أكثرهم على أن الرحمة هو الجماع. واستدلوا بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فإن له الجماع. وآخرون قالوا إنه الكلام الذي يتعلق بالنساء. كل شيء يتعلق بالوقت وبالاستمتاع وبالشهوة لكنه داخل الرفث. وآخرون قالوا إنه ما يثير الشهوة كالتقليد واللمس والظن والمباشرة وما أشبه ذلك. ولو لم يحصل منه إنزال تعرفون أنهم جعلوا من محظورات الإحرام ثلاثة تتعلق بذلك. فجعلوا من محظورات الإحرام عقد النكاح وهذا عليه دليل من السنة. فينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظورات الإحرام المباشرة بمعنى التقليد والمباشرة والضم ضم حياة الزوجة ونحو ذلك. ومن محظورات الإحرام الجماع. فكل هذه داخلة في قوله تعالى فلا رفث. وأما الفسوق فإنه المعاصي. كل معصية تسمى بالذنب وذلك لأن الفسوق في اللغة هو الخلود. ومنه تسمية بعض الدواب بالفواسق بقوله خمس فواسق يقتلن الحلي والحرم وذلك لخروجها عن طريق بقية الحيوانات. الفسوق هو الخروج عن الطاعة. سمى الله تعالى بعض المعاصي بذلك بقوله تعالى ولا تنالوا الألفاظ بئس الاسم الفسوق. وكذلك قوله تعالى ولا يرضى بكافر ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم. وغير ذلك من المعاصي التي سماها الله فسقا. فالمحرم يتجنب هذه المعاصي كلها. واما الجدال والمنازعات والمخاصمات في أمور جدلية حتى ولو كانت تتعلق بالمناسك إذا كانت مسألة خلاف فيقال لك انتهاب فعلي انتهابي. فإذا نازعت أحدنا وعندك معرفة فقال إن الطواف لا يشترط له الطهارة إن عليه إن من قال به كذا وكذا فإنه يتكلم فيه وإنه يعمل يمشي فيه فإما لا تشترط عليه الطهارة. فقل أنا أعتقد ذلك وأنت تعتقد ما تعتقد ولا نتجادل ولا نقل اعتصام. وكذلك إذا قال لك إن علينا أن نتم الصلاة في هذه الأيام لأن عثمان مثلا وعائشة كان يتمان والصحابة مع عثمان كانوا يتمون الرباعية فإنك لا تجادله وقل لعثمان اجتهادا ولك اجتهادك ولنا اجتهادنا ولا ينبغي أن نتنازع ولا أن نخطئ بعضنا بعضا. فالكل مجتهدون ولكل مجتهد نصيب.
قال
الله تعالى يقول نسمع عبر مكبرات الصوت عند الجمرات تكفير وفيه تكفير للمستجاب. فهل هذا حسن أم هو بدعة محدثة؟ لا شك أنه من الأمر المعروف وأنه من التعليم. ذلك لأن هناك كثيرون لا يعلمون المناسك إنما هجر أول مرة إذا سمعوا لهذا المكبر أرشادات توجهوا إلى جنة الدنيا التي في موضع كذا وامهم كل جهة وعليكم ان تكبروا مع كل حصاد وامهم بمثل حصاد خد بعد ذلك توجهوا الى الجمرة الثانية التي هي نصفة صيادة التعليم داخل لتعليم الجاهل يكون الحديث غير للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه وداخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولو كان يصرف الله يكون من أدرك جماعة يصلون المغرب وقد صلاها وهم في سفر وأراد أن يصلي معهم العشاء فهل يجلس بعد الثاني ويسلم أم يكمل معهم الركعة الثالثة ثم يلحقها رابعة؟
نرى
أنه
يجلس إذا دخل معهم أن يتابع الجماعة ولا يصلي حتى يسلم الإمام فإذا سلم الإمام جاء إلى رجعة نظرا إلى أن عليه متابعة الإمام لقوله يصلي إنما جاء الإمام يهتم به فلا تقتدوا عليه.
سابق ما رأيكم في جمع التبرعات بواسطة المزاد بمعنى أن نؤتى بساعة ويعمل عليها حرج والشعر الذي تقف عليه تباع به ويوضع هذا المبلغ في المشاريع الخيرية كما أن لهذا المشتري في هذه السلعة المشترك بكيفية إنفاق هذه السلعة ويحدد المشروع من الأرض فهل هذا العمل جائز؟
هذا أمر ما كنا عليه ما كان المشايخ يذكرونه لكن نرى ما فيه من فائدة ومن جميع هذه التبرعات وهذه الجمعيات وصفها من صادرة خيرية لا حرج في ذلك ومن بعد ذلك فلا حرج على قدر جسده.
سؤال يقول هل تجوز الصلاة قبل إمام في خيمة ونحن في خيمة أخرى مع العلم أننا نسمع صوت المكبر في الخيمة الأخرى هل صلاتنا صحيحة خلفه؟
إذا كنت محلها أو إلى جانبه وامتلأت الخيمة التي هو فيها ولم يكن هناك مجال للانضمام إليه جاز الاقتداء به لسماع الصوت واضحا. أما إذا كنت أمامه يعني قدام ذلك الإمام فلا يصح كما هو معلوم.
من غربت عليه شمس هذا اليوم بسبب الزحام الشديد هل عليه شيء؟
يركب سيارته فإنما حمل المتاع فتوجه نحو القرود ولكن لأن الزحام غربت عليه الشمس فلا حرج عليه أن يواصل السيارة.
ما قرأ السؤال ما قرأت له مع الصف الضايع هذا ما يحرم عند الرمي لحظة الله يغفر اتصلوا علينا الآن عند الجمرات وحملوا أغراضهم سيارتهم متجهين للجمرة بسبب الزحام ما وصلوا إلى الجمرة ولا رموا إلا بعد الغروب.
إذا رموا بعد الغروب معناه أنهم غربت عليهم الشمس وهم ما رموا أنا رأى الزحام أنهم يتأخروا حتى يرموا الغروب
فلو وفقكم الله ان الحج في هذا الزمان اصبح ميسورا جدا حيث ان الانسان يلتحق بهمه ما وتوفر له كل شيء فهل هذا الامر ينقص من اجل الحاج حيث لا يجد مشقه ام لا؟
لا شك ان الاجر اكثر مشقه ولكنه اجر على قدر ما عملت ورد ان صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن أجرك على قدر نفقتك أو قال على قدر نفقتك كما روى ذلك البخاري فلكم لا يلزم أجركم.
السائل يقول من كان عليه دم فمتى يذبح هذا الدم وعلى من ينشئه وإذا لم يكن معه في التوكيمة فهل على المرأة أو على الرجل أن يبيع شيئا من متاعه حتى يشتري لبن ويذبحه كفارة لما فعل من محكومين والحلال؟
أولا أن المحظورات تجيبها على التحديد إذا لم يسمع فيه طنع عندهم أو غطى رأسه أو تطيب أو قص من شعره قبل التحلل الأول أو قص من أوفاله فإنه مخير له الخيار أن يصوم ثلاثة أيام عن كل محظور أو يطعم ستة مساكين أو يذبح. وأما الواجبات إذا ترك واجبا كان أحرم بعدما تجاوز النطاق أو انصرف من عرفة نهارا أو لم يدرك مزدلفة أو لم يدرك منى أو ترك عمل الجماع أو بعضها أو ترك المبيت بمنى ليالي منى أو ترك الحج فهذا عليه دم لا يجزئه إلا الدم ويسمى دم جبران. ثم نعرف أن وقت هذا الدم واسع فلا يتقيد بأيام الحج بل لو أخره شهرا أو شهرين تلف ذلك فإذا لم يكن معه قيمة في هذه الرحلة فله إذا رجع إلى بلده أن يرسل قيمته مع من يثق به أو يتصل بأحد معارفه بمكة ويقول له أرسل إليك بواسطة فلان أو بواسطة فرع البنك الفلاني أو شركة فارشي أو نحو ذلك 500 أو 300 تشتري بها كبشا أو بيتا وتذبحه وتقسمه على المساكين الحرام. وهو كثير إذا سألت عنهم وجدتهم في أطراف مكة وفي نواحيها كثير يسكنون في صنادق أو يسكنون في بيوت شامية أو نحو ذلك يتلقون مثل هذه الصدقات. وتجدهم أيضا حول البيت يعني هؤلاء السودان والأحباش ونحوهم إذا أتيتهم بهذا اللحم فإنهم يحتفظونه. وكذلك يقعون ستة مساكين يكون من مساكين الحرم.
يقول رجل الآن خارج بيته ويريد أن يتعشى فهل يجوز له أن يأتي ويرمي ثم يخرج؟
يقول إذا رمى وخرج فوق الغروب فله ذلك. وإذا كان مساكنهم في الطرف منا أو ملحقة بمنا كالذين يكونون في مزدلفة أو في جهتها أو في جهة العزيزية غربا أو في جهة الشيشة يعني في ديانة متصلة فمثل هؤلاء عليهم إذا تعجلوا أن يخرجوا قبل الغروب يرمون قبل الغروب ويخرجون قبل الغروب. وأما إذا كان المساكن في التي أقاموا فيها نهارا في مكة كالذين يسكنون في العبيدية في شتى كان هناك ويأتون في الليل يبيتون على الأرصفة أو يبيتون في أطراف الشوارع فنرى أن هؤلاء عليهم أن يأموا قبل الغروب وإذا رجعوا إلى بيوتهم ارتدوا قد خرجوا من هنا. إذا لم تكرم فإنه إذا أخر المرء حتى غرب الشمس لازم أن يكون صلاة الأول. ثالثا
تقول يا شيخ أذهب إلى الأرض مشيا على الأقدام وأخشى أن تصاب الأباك بنجاسة من الأرض وإذا تبين أن الأباك تأثرت فما حكم القواعد؟
يتصل الطهارة في الشوارع ثمانية التي تنزل في الشوارع والطرق أن تصل بها الطهارة فلا ينبغي التشدد في أمرها.
بل لم يصل
فلم يصل إلى مزدلفة إلى الساعة الرابعة صباحا بسبب امتحان شديد وبات بها حتى طلوع الشمس.
ذلك. وهذا هو الحكم الذي استطاع الذي سرق المده.
سأل يقول احرمت من جده وبعد الاحرام لبست المحيط خوفا من انزواعي، فهل علي من اثم ثم ماذا عليك؟
نعم عليك الرجال يقول فاغسل راسك ولبست القميص فعليك صيام ثلاثة أيام عن القميص فثلاثة عن العمامة، تغطية الرأس لعمامة تحاولك نصفها، وإن كنت كشفت الرأس فليس عليك إلا وجود واحد عن القميص، تخير بين صيام ثلاثة أيام عن القميص وتبقى مستحيل ولا تشاء.
سألكم تقول بسؤال طويل لها وملخصه أنها تعاني من ذات من فعل المعاصي وتعود إليها، ولكن المنجد لا يساعد على ذلك، فما توجيهكم إليها؟ الله أكبر.
نرى أنها تعارض هذا المنجد للمنازل المنتهئة بآلات اللهو تكون من الذراع إلى المعاصي، وكذلك المنتهئة بالنسبة الكثيرون الذين الكثيرون من الناس الذين يجتمعون في بعض المنازل يخوضون في الاعراض ويتكلمون في الصالحين ويتنفسون اهل الدين ويكون هذا ديدنهم، ومن جالسهم فانه قد يبتلى بممازحتهم ومضحكتهم فيكون قد عمه الامر الذي يعمهم ونزل عليه او اتصل به الناصية التي يتصلون بها، كذلك أيضا الذين يخوضون في جيدة أو نميمة أو ما أشبه ذلك، كان صحراء بمغارقة ذلك المنجل أو مغارقة أهله والاعتداء حتى تسلم.
السؤال
السابق يا شيخ،
وليس
مدرجة أيام عن طريق الدرس؟ لا، لا ارتياح، إما أن يصوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام، أو يصوم ستة مساكين ستة مساكين، أو يذبح شاة كما شاء.
صلى الله عليه وسلم يقول من رضي على الرمي فهل يرضي عن نفسه كلها ثم يرضي عن موكله أم ماذا؟
وقال رضي أن يرضي عن موكل واحد من جملة الصورة يرميها بسلاح ويرميها عن وكله، ويذهب سيما في الوسطى ويرميها بسلاح المسجد ثم يسلم الوكله عن وكله وهو بموكله ثم يؤثر ثم كذلك.
سالك صليت بالتيمم حيث قيل لي لا يوجد ماء وبعد انتهاء الصلاه اجبت وجود الماء، هل صلاتي صحيحه؟
صحيحه ان شاء الله، لكن نقول ان الواجب الاجتهاد، ان الانسان عليه ان يجتهد ويتطلب النص قبل ان يبدا التيمم، ولكن اذا وجد بان ما اخبر بانه ليس هناك ما هو عدل الى التيمم ولم يعلم وجود ما الا بعد ان تام الصلاه في الدين. كان
يقول اذا تام الله عز وجل كتب على عبده شقاوة أو السعادة، فما فائدة في العمل؟
نعم هذا كأنه سؤال متحير، فنقول إن الله تعالى كبر المصابيح ومع ذلك فإنه أمرنا ولا يأمرنا إلا ونحن عالمون قادرون، لا يأمرنا هو عاجز، ونعرف أيضا لأنه إنما كتب ما يصير إليه الإنسان بعلمه القديم، فهو عالم من القلب عن الولد بعلمه القديم وكتب ذلك وقدره، فعلم من سوف يؤمن من سوف يكفر، ومع ذلك فإنه أمرهم، فقد كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، يعني أمرتم به و كذلك يأمر عباده يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تصادع فلا يمكن أنه يأمر من لا يهدأ فهو سبحانه قد أعطى عباده قدرة واستطاعة يدورون بها الأعمال ولو كانوا عاجزين لما أمرهم ولولا أنه يعلم أنهم يفعلون ذلك ما أمرهم مع إذنهم سبق بما ينسجون ما لا ينسجون.
فغير شخص صحيح البدن ولم يكن معه بعده فهل يجوز له أن يرمي ليلا؟
نرى ذلك إذا قام من الزحام أن كثيرا يشعر من الزحام ولكن حيث أن هذه رخصة رخصة يا المشايخ نرى أن يوجد الزحام فلاد أفضل الأولى أن يخرج من الخلاف وأن يرمي منها أرض ولكن إذا أخر الرمي إلى الليل لشغل أو خوف من الزحام أو أحزن الرخصة فله ذلك.
السائل يقول نريد أن نطوف طواف الوداع غدا قبل الزواج ثم بعد الزواج نأتي ونمضي الجماعة ونغادر إلى بلادنا فهل علينا شيء؟
لا يجوز بل طواف لا يكون آخر أعمال الحج فلا بد أن تطوف قبل أن تطوف.
سألكم تقول ما حكم العدسات الملونة التي للدين؟
لا تجوز إذا احتاج الإنسان إلى تقوية بصره إلى عدسات فيأخذ عدسات من جزء البصر ليست ملونة لأن هذه الملونة فيها شيء من ما يلبس النظر ترجع شيء من التغيير بحق الله.
هذا يقول فترة طواف الإمامة في الصف وكان هناك زحام شديد وكنا ننظر إلى المسعى من شدة الزحام هل هو جائز وهل يجوز لركوب بعض الأشواط في المسعى؟
المكان الذي ينزل اليه مكان قصير انما يليه المكان الذي هو السطح ينزل منه عشر امتار او نحوها على سطح المسعى ثم يعودون الى سطح القصير لا باس بذلك.
لو كانت محرمه ونظرها ضعيف هل يجوز لها ان تلبس النقاب؟
هل لها ان تلبس النقاب؟ الذي يكون رقيقا بحيث انه ان يحرص بصر ذلك النصاب الصغير فانه ان يسال الخصم يوجد خمر سوداء يعني تسمى عند الحرمه الغداره الشيخه تجعلها على رقها وتبقيها ويكون الذي حول البصر شغال يحرص البصر. أما النقاب لا تلبسها حتى تحل من الإحرام.